أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكروا علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان أخواني ولا يزال فيما يرتبط ببحث الصفات السلبية، وقلنا أن بحث الصفات السلبية بحث مهم، لأنه عندما نسلب عن الله النقائص بالضرورة نثبت لله ماذا؟ الكمال. فلما نقول صفة سلبية يعني لا يعني سلب الكمال نستجر بالله، بل هو إثبات الكمال بصورة سلب النقائص عنه سبحانه وتعالى. وكما يقول الله صدر عليه الرحمة، مستفاد من الآيات والروايات وعن الدليل العقلي، أنه يسلب عن الله الإمكان، يسلب عنه كل النقائص. نحن ذكرنا مجموعة من الصفات السلبية، وصلنا معكم إلى مسألة الرؤية، لأن هل الله يرى أو لا يرى؟ هذه تسلب عن الله. الله ليس بمرئي، ليس بمرئي بالرؤية البصرية. قلنا في البحث السابق عندنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى تحرير محل النزاع، قلنا أن المقصود بالنفي على ماذا يقع النفي؟ أنا أقول الله ليس بمرئيا، يقع على، ويا أحسنتم، يقع على، خلكم إياه، يقع على يعني الرؤية البصرية، يقع على الرؤية البصرية أن تسلب عن الله هذه الرؤية. الله لا يرى بالبصر، هذا البصر المادي المحسوس كذا وإلى آخر. هذا البحث الأول. البحث الثاني، اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث الثاني هو الأدلة التي تذكر على ماذا؟ على نفي وامتناع واستحالة هذه الرؤية. قلنا هذه الرؤية مستحيلة ذاتا، مرتبطة بذات الواجب، هذه الذات لا يمكن رؤيتها، يستحيل لعدم تناهيها، لعدم جسمانيتها، لعدم وجود جهة لكذا لكذا إلى آخره. ذكرنا الأدلة الأربعة. الآن البحث الثالث والأخير في المقام هو: هل أن القائلين بالجواز، أنه يجوز، معنى أنه يمكن رؤية الله، هل عندهم دليل أو هي دعوة بلا دليل؟ نعم، هؤلاء يدعون ويقولون نعم نحن عندنا ويا دليل، بل أدلة وما يستفاد إلى آخرة. بعض الصياغات جعلوا كأنها أدلة عقلية ظاهرها، استفادوا من بعض ظواهر الآيات مثلا أو ما شابه حسب فهمهم، قالوا هذه مجموعة الأدلة التي عندنا لإثبات ماذا؟ الجواز، إثبات إمكانية الرؤية. نذكر هنا بعضها، طبعا ليس كل ما ذكروه، المهم كنماذج لاستدلالاتهم وكيفية المعالجة. وكما قلت سابقا أن مسألة الرؤية يعني اهتم بها اهتمام كبير من قبل العلماء والمتكلمين، وكتبت كتب ورسائل ودراسات مفصلة في بحث الرؤية. لو تراجعونها مثلا، تكتب حتى لو في النت مثلا تكتب رؤية الله، شوف الكتب ما شاء الله والرسائل التي بحثت في صافي أبحاث مختصرة مطولة، أبحاث مستقلة في ضمن أبحاث تفسيرية أو كلامية أو ما شاكل ذلك، لأن كانت مسألة ماذا؟ حساسة وحيوية. خب، نأتي إذن إلى هذا البحث، أدلة القائلين بالجواز. هؤلاء الذين قالوا نحن نعن يدعون أن عندنا دليل عقلي أو أدلة عقلية، وعندنا أدلة ماذا؟ نقلية. ما هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي هو ما ذكره نفس الأشعري، اللي هو المنظر الكبير للأشعرية وإمام الأشاعرة في علم العقيدة وكذا، لأن العامة يفصلون عندهم العامة أنه المرجعية العقدية ليست بالضرورة تكون هي المرجعية الفقهية. شو عندهم مذاهب أربعة في الفقه، لكن عندهم مذاهب ويش، أو عندهم أئمة بتعبيرنا ورموز في النسبة للعقائد، عند اللي يصير مشعري، يصير اعتزالي، يصير أباضي، ظاهري، على كل حال حسب اللي هو طريقته. الأشعري اللي كما قلت هو تعبيرنا صاحب هذه المدرسة ورئيس هذه المدرسة ومنظر لها، وله كتب مثل اللمع والإبانة وما شاكل ذلك. يقول في كتاب اللمع، هذا من كتبه في صفحة 61، حاصل ما يريد أن يقول أنه ما يوجد عندنا دليل عقلي يقول أن الذي سوف نراه يكون ماذا؟ حادث يسبب الضرورة. يعني ليس المرئي بما هو مرئي، يعني لم يكن مرئيا لكونه حادث، واضح؟ ليش يقول لي أن لو كان العلة الذي تجعل أنه يرى لكونه حادث كان ماذا يلزم؟ يلزم أن يرى كل محدث، وهذا باطل. أنت ما شفت كل المحدثات. إذن الرؤية، شفت طريقة الاستدلال، يقول طريقة الاستدلال نقول أن الرؤية لا تستلزم أن يكون المرئي حادثا حتى لو كان واجبا، فيمكن أن تقع الرؤية على الوجود. هذا استدلال بها الطريقة. يعني من ينكر عليك، وكأن لسان حاله، من ينكر أنه إذا قلتم أن الله يرى سوف يكون حادثا، يقول لا، لا اشترط. ليش؟ هو ينقض عليك، يقول لك لأن لو كان أنه العلة أنه في الرؤية هو كون الشيء حادث ومحدث، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن ترى كل المحدثات. استدلال. هذا طريقة النقاش. لكن هذا الكلام هم غير صحيح، واضح البطلان. احنا قلنا بأن صحيح الرؤية تستلزم ماذا؟ كون حادث، لأن تستلزم الجسمية والحدوث، وهذا أمر لا مفر منه. لكن ليس هو العلة الوحيدة لمن للرؤية، لأن عندنا شروط أخرى لمن للرؤية. واضح؟ بل نقول أكثر من ذلك، أن المحدثات، من قال لك أن المحدثات فقط هي الأمور المادية؟ معنى محدثات يعني وحادثات ومخلوقات ماذا؟ مجرد. والمجردات أيضا لا ترى بالعين، بالعين الأحسنت بالبصيرة، الحسي البصر معذرته، لا يمكن. يعني مو الحدوث، لا عنده، نقول لك أن عندنا أشياء حادثة ولا يمكنها رؤيتها. لماذا؟ لأنها مجردة. إذن الحدوث مو العلة للرؤية، أو استغفر الله، أن الرؤية ماذا؟ بالضرورة أن الرؤية ماذا؟ تستلزم الحدوث. وإذا استلزمت الحدوث يعني استلزم أن نرى كل حادث أو كل محدث، وهذا ممتنع والتالي باطل، فالمقدم مثله في الظلام. ويعني ذلك أنه يمكن أن نرى أشياء ليست بحادثة. احنا نقول له أكثر من ذلك، تعال، هذا احنا من قالك أنه كل حادث أنت ترى؟ هذا أول الكلام. عندنا حادثات لا ترى بالعين الحسية، بل حتى في عالم المادة، من قالك أن كل أصلا أشياء ما تعد ولا تحصى، لا يمكن أن نحصرها، هي مادية ولكن لا ترى بالعين ولا بأكبر المجاهر إلى يومك هذا. الآن هذا بكتشفين حيوان بسيط ما يساوي ملي أو كذا، ما شلون، حيوان صغير جدا يرى بالمجهر، يعني ما شلون وزنه يعني أو كذا، يقولوا عايش هذا من 5 ملايين سنة ويعيش حياة عجيبة غريبة، يقول حطاه تحت ضغط 150 درجة حرارة ظل عايش، وحطاه في درجة برودة ما دي كم تحت الصفر ولا زال عايش، وعنده قدرة أنه يموت وينام 100 سنة ومئتين سنة. في دراسة عن جديدة عن واحد حيوان هكذا جابه، ملتفت وياي، هذا لا يرى الآن بالعين المجردة والحسية، لازم بتطوير كذا إلى آخر. شاهدي على كل حال أشياء كثيرة، يعني ليس هذا الدليل هو دليل أصلا، ليس هذا الدليل دليل تام. واضح هذا المطلب؟ إذن يلاحظ عليه أن هذا الحدوث مو هو الشرط كافٍ لمن للرؤية. عندك شروط أخرى للرؤية وهو مرتبطة بالحدوث فقط، لكي يكون إذا تحقق الحدوث يعني تحققت الرؤية. لا، عندنا أشياء حادثة مادية لا تتحقق الرؤية فيها. لما؟ لأنها فقدت بعض الشروط الأخرى، مثل المواجهة، المقابلة، مثل مثلا لو كان بعدا مفرطا أو كان في جهة معاكسة أو كما قلت أو مادي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة أو محدثات ولكنها ماذا؟ مجردة وليست بمادية فلا ترى. مالي واضح هذا البحث؟ خب هناك دليل آخر لكي نطبقه مرة واحدة. هناك دليل آخر ذكره البعض يقول الأشياء الموجودة في الخارج مشتركة بين الجوهر والعرض. خب إذا درستم بحث الجوهر والعظم وأبحاث العقادية بتلك بأبحاث اللي هي الفلسفية أيضا هناك بحث الجوهر ما شاء الله بحث مفصل ذكره السيد العلامة في المقولات الست أو وحدة المقولات العشر حسب الاختلاف في العدد في المرحلة السادسة في بداية الحكمة. هناك بحث مفصل في المقولات بحث الجوهر والعرض. ما الفرق بين الجوهر والعرض؟ وبالفائدة الجوهر هو ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مثل جسم الإنسان لا. مثل السماء مثل الأرض مثل هذا الكرسي هذه جواهر موجودة لا في موضوع ما تعتمد على غيرها تتكى على غيرها إن صح التعبير موجودة. العرض لا ماهية إن وجدت في الخارج وجدت في موضوع موضوع لازم يحملها مثل اللون مثلا مثل كذا الرائحة الكيف أبوك ذكر تسعة أقسام للعرض الآن والكام والكيف على كلها بحث مفصل في محل. ومن هنا بعد ذكرنا هذا البحث في سابق فيما سبق أنه لا يمكن إطلاق الجوهر والعرض على من أصلا ذكرنا هذا لماذا تذكرون التعليل لا أيضا لماذا أيضا أحسنتم لأولنا أي لأن المقسم للجوهر والعرض ما هو ما له ماهية ماهية بالمعنى الأخص عن الحاد هذا الذي له ماهية إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض يعني إن وجد لا في موضوع فهو جوهر إن وجد في موضوع فهو عرض. وإما أن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له إذن الله سبحانه وتعالى لا جوهر ولا عرض قد بضم معتقداتنا حتى هذا ورد العبارة لطيفة شفتها وين في الرواية المطولة للشاعر عبد العظيم الحسني رحمة الله عليه هذا العالم والفقيه ومن أصحاب الأمة سلام الله عليه لا رواية مفصلة أنه عندما دخل على الإمام الهادي عرض على العقائد تحن شوف يعني بين قوسين أنا اللي بيروح الحج وين شو سوى قبل الحج يعرض أعماله يروح الحج شيخ متخصص أو طالب علم متخصص يعلم الصلاة الصوم يراجع له كذا كذا الغسل الوضوء عشان تشون حج شو يصير صحيح. أيضا كان من سيرة أصحاب الأمة حتى الكبار منهم ماذا يعرضون عقائدهم شو أنا والله أعتقد في الله كذا 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 ما صحيح ولا مو صحيح أعتقد في النبي كذا كذا صحيح ولا ما صحيح أعتقد في الإمام فيهم بالعكس عرض العقائد أهم من عرض الأعمال لأن هي الأساس. فالشاعر عبد العظيم الحسن رحمة الله عليه هذا المعروف مدفون في ريوة له مقام وضريح كبير جدا سلام الله عليه ومقدس عند الأمة سلام الله في رواد في مدحه والثناء عليه وما إلى ذلك بحث في محله. هو جاء للإمام الهادي وعرض عقائده من ضمنها قال وأعتقد أن الله كذا كذا لا جوهر ولا عرض هم ذكر هذا المعنى فيمكن حمله على هذا المعنى أو لأنه معنى على كل معنى آخر لكن هذا الآن اللي مثلا إحنا نتصوره أسرب ما يكون أعام أو كذا أشمل لأنه مرد إحنا نسقط المعاني الاصطلاحية على فهم الروايات مالي واضح هذه المسألة. نعود ونقول أنه هؤلاء هذه من باب الفائدة نرجع على أساس المطلب هذا المستشكل ماذا قال لاحظوا معي قال الرؤية مشتركة بين الجواهر والأعراض يعني أشوف أنا الجوهر وأشوف ماذا الأعراض أشوفها أشوف مثل ما أشوف اللون أشم الرائحة أشوف الجسم نفسه أشوف هذا جوهر وهذا عرض. خب سؤال هذه الرؤية لابد لها من علة ليش أنا أرى الجوهر والأعراض فلا تخلو العلة إما أن يكون بسبب الوجود أو بسبب الحدوث إما أن يكون لأنه موجود أو لكونه حادث. هذا المدعي يقول إحنا ما يمكن قبول أنه حادث ليش لأن الحدوث يعتبر أمر عدمي والحدوث لأنه أمر عادم ما يصير هو العلة. ما أدري هل مقصود الحدوث اللي عن عدم لأنه لم يكن ثم كان مثلا، فيتعين الوجود. شاهدي هنا الترديد المستشكل هكذا يقول، أو قضي المستدل يقول أساس أنه لماذا نرى الجواهر والأعراض، ما هو العلة لأني لرؤية للجواهر والأعراض؟ هي الوجود وليس الحدوث. ما هذه واضح؟ احنا الحدوث نحمل على عشان يكون ترديد. أمر عدمي يعني شو صار أمر عدمي؟ ربما مقصوده هو لم يكن ثم كان، ولا وصف. يعني متى أنا أصف الشيء حادث؟ بعد تحققي، أحسنت. فهو قبل التحقق هل يقال عنه حادث؟ فكأنه يكون وصف عدمي، إذا أنا فهمت العبارة بهذا المعنى، عشان نقابلها بين الوجود وعدم. فإذا معنى الحدوث شو يصير؟ عدمي،
يعني كان
عدمي. إيه كان عدميا، أحسنتم. الآن تحقق، لأنه تحقق وصار موجودا أنا أستطيع أن أراه، كما قلت أنا في البحث السابق. هذه العبارات بهالمقدار حين نفهمها فعلا، لكي فقط نفهم استدلالهم. يعني إذا حاصل ما يمكن أن يقال أن العلة المشتركة لرؤية الجواهر والأعراض لا تخلو، إما أن تكون الحدوث أو الوجود، أحسنتم، أما الحدوث أو الوجود. هذا المستدل شو يقول؟ الحدوث ما يمكن جعله علة. ليش؟ لأن أمر عدمي، ربما مقصود كما قلت ربما عدمي لأن الحادث لم يكن ثم كان، وقد ينعدم أيضا يعني لا يكون، فنحمل العدمية بهذا المعنى الآن حسب. وإذا كان له معنى آخر ممكن نستفيده بعدين. إذن لا يمكن أن يصلح للعلية لأنه أمر عدمي، فيتضح وتكون النتيجة أن الرؤية مشتركة. شو يصير إذا كان السبب هو الوجود؟ فيصح رؤية الواجب والممكن. ليش؟ لأن أحسنتم، لأن الواجب ممكن، لأن الواجب موجود بعد والممكن موجود، فيصح رؤية أي موجود، أحسنتم. ما هذه واضحة الفكرة؟ إذن خلاصة البرهان أنا أختصر لك، المستدل هذا المدعي والمستدل على الرؤية يقول أن الرؤية لها علة، يعني بأرى أخرى لماذا أرى هذا الشيء؟ يجيب ويقول لأنه موجود، وبما أن هذه الصفة وهي الموجودية موجودة في الواجب وموجودة في الممكن، فتقول الواجب موجود والواجب والممكن موجود، صار النتيجة كلاهما يراون. هذا يعني بيان آخر أفضل عشان يتضح الفكرة الأساسية. لكن هذا الكلام غير تام أصلا. أولا نقول الله ليس أصلا بجوهر بالمصطلح، لا يطلق على الله لا جوهر ولا عرض، هذا أول. الله لا جوهر ولا وهر، أن هذا من أقسام الماهية، والله لا ماهية له بالمعنى الأخص. هذا الجواب الأول، إذن الله لا جوهر ولا عرض. شو يصير بعد؟ سالب انتفاء الموضوع. إذا مقصودك من الوجود هو الوجود الجوهري والوجود العرضي، شو يصير الله لا جوهر ولا عرض؟ إذن الله لا يرى، او انه غير موجود حسب الفرض. لان اذا تحصر الموجودات في الجواهر والاعراض والله ليس بجوهر ولا عرض، يعني اما الله ليس بموجود والعياذ بالله، او احسنتم، او الله اصلا ماذا خارج الجوهريه والعرضيه فلا يرى، احسنتم. هذا اولا. ثانيا نقول بانه ما المراد من هنا الوجود الجوهري أو الوجود، لما نقصدنا من وجود جوهر أو وجود عرض، ليس مطلق الوجود، يعني ليس مطلق الموجود يرى، بل الموجود إذا تحققت الشرائط للرؤية يرى، وإن لم تتحقق لا يرى. من ضمن الشراط أن يكون جسما، أن يكون مواجها أو في حكم المواجه، أن يكون بين الرأي والرأي، ليس هناك بعد مفرط، أن يكون وما شاء الله من الشراط اللي ذكرناه في البحث السابق. إذن ليس المقصود مطلق الوجود، بل الوجود المقيد بعدة قيود، يكون ممكن، يكون مادي، له شروط خاصة إلى آخرة. وإلا إذا كان هذا معتقدكم أن كل موجود يرى، كان نصير نرى المجردات، والحال من يدعي يرى المجردات؟ أن نرى ماذا؟ بعد المعاني المجردة، أرى الأفكار وأرى الابتكارات المعنوية مثلا، النظرية المجردة أراها، الكليات مثلا أو ما شاكل وياي ذلك. ترتين؟ إذن هذه أمور موجودة ولكنها مجردة، ولا أحد يدعي يقول أنا رأيت فكرتك. نعم، أقول فهمت فكرتك، علمت فكرتك، لأن أمر مجرد. أما أقول رأيت فكرتك بالعين بالعين الباصرة، بالعين الحسية، هذا أمر غير ممكن. إذن دعوة أن العلة للرؤية هي مطلق الوجود، هذا كلام باطل، بل المقصود به الموجود بشروط محددة وقيود محددة، مثل كونه محدود، يعني يصير ممكن، يصير مادي، يصير كذا كذا إلى آخره. فإذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن رؤية، ما ذكرت من أدلة عقلية وسميت أدلة عقلية، ليست أصلا أدلة، هذه كلها نوع من الاستحسانات، والتي ماذا أصلا الدليل على خلاف هذا، ما تسمى أصلا مسامع، يسمو دليل عقلي، شنو دليل عقلي؟ واضح هذا المطلب؟ هذه مغالطات، قم طبق العبارة. هذا البحث الأول. قال: أدلة القائلين بالجواز. إنا للقائلين بجواز رؤيته تعالى، ها يصير أدلة عقلية، مسامح نقول أدلة عقلية ونقلية. فمن أدلتهم العقلية ما ذكره الأشعري بقوله، يقول: ليس في جواز الرؤية إثبات حدث، يعني حدوث، يعني لما تقول إن يعني لما أرى شيء يكون حادث، لا قد يكون أرى شيء وهو الواجب، هذا مقصوده. يعني يقول: ليس في جواز الرؤية، يعني في إمكان الرؤية، ليس في جواز الرؤية إثبات حدث أو كون حادث، لأن المرئي لم يكن مرئيا لأنه محدث، ولو كان مرئيا لذلك للزمه أن يرى كل محدث، يعني كل حادث، وذلك باطل عنده. كل شيء باطل، هذا ما يمكن أن يرى كل يعني هو عندما المستدل يعني يلاحظ عليه، يعني يشكل عليه أن الحدوث ليس شرطا كافيا للرؤية، أن الحدوث ليس شرطا كافيا للرؤية حتى تلزم رؤية كل محدث وكل حادث، لا، بل هو شرط لازم يتوقف على انضمام سائر الشروط. يعني أشياء حادثة لا تعد، أنا لا أراها، ليش؟ لأنها ما توفرت بقية الشروط. وقلت والله بس كون حادثة أنا أراها، لا يلاحظ عليه أن الحدوث ليس شرطا كافيا للرؤية حتى تلزم رؤية كل محدث، بل هو شرط لازم، الحدوث يعني يتوقف على انضمام سائر الشروط التي أشرنا إليها، وبما أن بعضها غير متوفر في الموجودات المجردة المحدثة فلا يمكن رؤيتها، لا تقع عليها الرؤية، فكيف بعد بالواجب الذي لا هو الذي ليس بممكن؟ إذا إحنا معنا مجردات ممكنة وحادثة لا ترى، فكيف بالواجب سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المجردات الممكنة التي لا ترى بالعين الحسية، فضلا عن هناك أمور مادية أيضا لا ترى بالعين الحسية إلا بعد توفر شروط وشروط وشروط. اللي تقدمت يعني اللي ذكرناها شروط الرؤية، يكون مقابل أو في حكم وقال أحسنتم كذا، اللي ذكرناه من أحسنتم، بس واضحة هذا المطلب.
المستشكل كنا يقول إن الذي يمكن رؤيته هو مو لازم يكون حادث.
إيه
إحنا نسألهم وياه مو لازم يكون حادث، حتى الـ حتى الـ يعني كأن الجواب اللي نقوله يتفق وياه في جزئية معينة، إن اللي يمكن مو لازم يصير حادث صح؟
لا، هو يجعل إنه هو يدعي هذه الدعوة ان لي، يعني هو شريد يقول انتم وش كلامكم، وينظر الى اشكالك السابق او رديلك، انت شو تقول، انت اللي تنكر الرؤيه، وش دعواك؟ انه انتم اذا قلتم ان الله يرى سوف يكون حادث.
يقول لا،
اي يقول لا، ليس لاحظ انه مقصودنا انه الرؤيه تلازم الحدوث، وإلا لزم أن نرى كل حادث وبالتالي قد يرى الواجب. هذا مقصوده، ما دبت ركزت وياي، ما دبت تفهم واضحة. إيه يعني هو ينكر عليك، ويعني هذا البرهان ناظر إلى أنت دعواك، أنت شو تقول له؟ مثل الأدلة السابقة اللي ماضية قلنا إذا تقولون أن الله يرى سوف يلزم أن يكون حادث، يقول إذا كان العلة للرؤية أن يكون الشيء حادث، يجيب لك لازم باطل. هو بس ما هو اللازم الباطل؟ أن نرى كل الحوادث. يقول له لا، أصلا هذا اللازم هو باطل بحد ذاته. من قال لك أنا أرى كل المحدثات؟ عندنا من المحدثات المجردات، والمجردات عن المادة لا ترى، فكيف بالخالق الواجب سبحانه وتعالى؟ ماري قدرت توصل الفكرة واضحة؟ جيد.
هو يريد أن يقول برهاننا بشيء باطل،
اي بشيء لازم هو لا، هذا اللازم اللي تصوره صحيح، نقول هذا اللازم هو باطل بحد ذاته.
برهان عنده هو زايده مو من
كلامه، لا يمكن هو بالملخص هذا، يعني الفكره ذكرها ال
يعني من نفس المصنف قال ذلك باطل، حط بين قوسين عنده باطل. لا، حتى هو يقول ما
شك، لا لازم ان يرى كل محدث وذلك باطل عنده. يقول انا ما هو يعتقد هذا الشيء، احنا نقول احنا لاحظ احنا يقول
هذا لازم باطل.
شوف يقول ولو كان مرئيا لذلك للحدوث لازمه ان يرى كل محدث وذلك باطل عنده. يعني ممكن هذا نجعله لمن؟ للمستدل. صحيح، نقطه جيده انه نقول له ها انت وايش نظرك؟ يعني يقول هذا حتبط، يعني كانه بعباره اخرى بغض النظر عن هذا وهذا يعتقد أن ليس من يدعي الرؤيا وبالبصر وأن الله يرى بصر بالضرورة يعتقد أن الله محدث وحادث، لا بل نرى وهو واجب. يقول هذا الكلام أصلا لا يمكن، واضح عن بالأدلة السابقة العقلية فضلا عن الأدلة النقلية لإرشاد إلى الأحكام العقلية. ماري واضح العبارة؟ أنا المقدار فهمنا عبارته بعد، لأنه كما نقلت بالأمس يحتاج رجوع إلى مقالهم كتاب اللمع، وهني ينقل باختصار، يعني هني ينقل المطلب باختصار جدا. يعني يقول ليس في جواز الرؤية إثبات حدث أو كون حادث، لأن المرئي لم يكن مرئيا ها لأنه محدث. يعني إيش معنى هذا؟ أي بل كان أحسن لشيء آخر، حتى لو كان واجب أحسنتم، ولو كان مرئيا لذلك، وهذا يقول ولو كان مرئيا لذلك يجب أن يرى كل محدث وذلك باطل عنده. هو يعتقد هذا الأشعري أنه لا يمكن أن نرى كل محدث، لو كان هو يقتصر على أن العلة للرؤية هو الحدوث يقول إحنا نوافق في هذا المعنى. ولكن هذا لاحظ الجواب، نقول إحنا مو فقط أنه لو فرضنا الحدوث شرط، ها لو سلمنا أن فقط الحدوث أن الحدوث من شروط الرؤية للزم أن يكون عندنا شروط أخرى أيضا، هذا أولا. ثانيا أن عندنا محدثات مجردة لا يمكن رؤيتها، ما لها ربط حتى بالشروط المادية. واضح الجواب الآن؟ يمكن صارت أوضح الآن، واضح المطلب؟ خب، وهناك دليل عقلي استدل به مشايخ الأشاعرة في العصور المتأخرة، وحاصله أن ملاك الرؤيا والمصحح لها شو صير؟ خليكم إياي، ها أحسنتم، أن الرؤيا وحاصله أن ملاك الرؤيا والمصحح لها أمر مشترك بين الواجب والممكن وهو الوجود. قالوا هذا دليلهم. هم هذا مأخوذ من شرح المواقف له، شرح التجريق وشجو وكذا إلى آخره. قالوا أن الرؤية مشتركة بين الجوهر والعراض، ولا بد للرؤية المشتركة من علة واحدة، وهي هذه العلة إما الوجود أو الحدوث. والحدوث لا يصلح للعلة لأنه أمر عدم، ويرى أن الحدوث أمر عدم بتفسيره، أما نأخذ بمعنى أنه لم يكن ثم كان قابل للزوال فيكون هو أمر عدمي بهذا المعنى. الآن هو عنده آخر يحتاج يراجع أنه ما رجعت نفس المصدر، لكن مو مهم عنده أنه يجعله في المقابل. إحنا الآن يقول والحدوث لا يصلح للعلية لأنه أمر عدمي، فتعين الوجود فينتج أن صحة الرؤية مشتركة بين الواجب والممكن، فينتج أن صحة الرؤية مشتركة بين الواجب وياي والممكن، لأن الواجب موجود والممكن موجود والموجود يرى، فالعلة لرؤية الواجب لكونه موجود، والعلة لرؤية الممكن لأنه موجود، صار علة واحدة مشتركة. احنا جوابنا بجوابه. يقول وهذا الدليل ضعيف جدا، ومن هنا لم يتم عند المفكرين أو من الأشاعرة أيضا إذ لقائل أن يقول إن الجهة المشتركة للرؤية في الجوهر والعراض ليست هي الوجود، يعني مطلق الوجود فيشمل حتى الواجب بما هو وجود، بل شو يصير؟ بل المقصود من الوجود، قال بل الوجود المقيد بعدة قيود، بل الوجود المقيد وياي بعدة قيود، وهي كونه ممكنا ماديا يقع في إطار شرائط خاصة يستحيل في حقه تعالى أنه يكون مادي، الله مستحيل يكون ماديا، يستحيل الله يكون في جهة، الله يستحيل كما ذكرنا بالأبحاث البحث السابق، فيستحيل إذن رؤيته. ولو كان الوجود هو الملاك التام، بس لأن موجود أرى مشكلة ذي بعد، ولو كان الوجود هو الملاك التام لصحة الرؤية للزم صحة رؤية الأفكار والعقائد والروحيات، يعني المجردات والنفسانيات، أمور مرتبطة بالنفس يعني كالقدرة والإرادة وغير ذلك، هذه أمور معنوية مجردة عن المادة فلا ترى، نشوف آثارها وغير ذلك من الأمور الروحية الوجودية التي لا تقع في محل الرؤية. ما لي واضح المطلب؟ واضح. بعد ذلك إذن إذا ذكرنا ما يسمى بدليلين عقليين لهذه الدعوة وأبطلناه، تعالوا معي إلى ما استدلوا به من آيات استفادوا. قال وظهري للعلن الرؤية، مثلا مثل قوله تعالى مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة ناظرة، واضح. الاستدلال هكذا، خلاصة الاستدلال هو هذا، يقول احنا النظر في اللغة لفظة النظر تجيب لها عدة معاني، فإذا جاءت مثلا إذا جاءت النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار يستعمل من غير صلة له، يعني ما له صلة، يعني الانتظار النظر بمعنى شو يصير هنا نحملها إذا جاء واستعمل في مثلا انظر فيه شو يصير هنا بمعنى تفكر والتأمل، سأنظر فلان مثلا سوف أنظر. إذا جاء واستعمل له اللام يصير بمعنى الرؤية، أحسنت، نظر إلى. وبما أن الآية قالت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، شوف استخدمت إلى، فيقول المستدل هذا لو جئنا للغة تقول اللغة عن النظر بعد النظر هذا اللي راح أنظر وجوه يومئذ ناظرة إلى استخدمت إلى لم يستخدم في ناظرة في ربها بحيث تتأمل وتتفكر أو بأنها مثلا الرأفة تنظر لرأفة الله أو إلى آخره هذا هو الاستدلال الذي ذكر ذكر جوابين الجواب الأول أنه من قال أنه النظر إذا عدي بإلى وجاء مع إلى شو يصير فقط يقتصر على أنه بمعنى الرؤية البصرية لا يجي حتى بمعنى ماذا بأمر ما معنى وهو التوقع والانتظار وجاب شواهد في الشعر وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح إلى الرحمن نظر عين عطاء الرحمن توقعات ماذا نتوقع إلى آخرة أو كقول شاعر آخر إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني المؤسري شوف قال إلى ربها ناظرة شوف وجوه يومئذ ناظرة ناظرة هني بمعنى متنعمة يعني إلى ربها ناظرة قالوا هذه إلى ناظرة الأخيرة إلى ربها ناظرة هذا يرجع إلى إذا ناظرة إلى الله مدعى فهذه لأنها جاءت بإلى عيد استدلالهم يعني لأنها جاءت بإلى شو صار النتيجة يعني يمكن رؤية إلا بالعين الحسية البصرية هذا يستفاد من الآية قلنا الجواب الأول هذا غير تام لأن من قال لك أن إلى دائما في اللغة العربية تأتي بالمعنى النظر الحسي بل تأتي حتى بالمعنى المتوقع ما أتوقعه مثلا حتى لقد وذق في اللغة العربية شاع هذا المعنى فلان ينظر إلى يد فلان ونظر إلى يد فلان الحسية قد يكون مقطوع اليد هذا المنظور له ينظر إلى عطاها إلى أنه يساعده إلى يخدمه إلى اقضي حاجته وهكذا تنجاء في اللغة العربية هذا المعنى هذا أولا ثانيا نفس الاستدلال بالآية غير تام الآية فيها مقاطع وكل شيء يقابل شيء وبالمقابلة نكتشف القضية مثلا عندك ماذا الآية وجوه يومئذ هذا سورة القيامة في الآية سورة القيامة الآية 22-23 وجوه يومئذ ها ناظرة ماذا يقابلها وجوه يومئذ باسرة ناظرة ناظرة والضاد ناظرة يعني متنعمة باسرة يعني ويش متهجهمة خائفة مستوحشة واضح إذن هذا قبال هذا أيضا إلى ربها ناظرة وش يقابله ها تظن أن يفعل بها فاقرة لاحظ هذا قبال هذا يعني الآيتين هذه الآيات هذه الآن هذه الآيات اللي ذكرناها وهذه الآية اللي احنا في فصل الاستدلال ماذا تريد تقول تريد أنها تصنف الناس يوم القيامة بين مؤمنين وجوههم مستبشرة ناظرة فرحة مسترة وبين وجوه ماذا خائفة باسرة وإلى آخره وهذه التفتيل لها المقابلة إذن بين طائفتين الآن السؤال كل طائفة ماذا تتوقع طائفة المؤمنة إلى ربها ناظرة أحسنتم تنتظر اللطف من الله تنتظر العطاء الإلهي النعم تنتظر الجزاء والسعادة والخلود تنتظر من الله الدخول إلى الجنة إلى آخرة بينما الكافر ومن وجهه باسر شو ينتظر هذا يعرف نتيجة أعماله ينتظر العذاب والحسرة والندامة وفاقرة فاقرة بمعنى مثل ما نقول كسرة الظهر يعني مأخوذة من فقرات الظهر فاقرة يعني شيء يكسر ظهورهم يقصم ظهورهم احنا نقول هذا سوف أكسر ظهره فقرات ظهره إشارة إلى كذا إذن المقاملة تشهد بأن الفقرات هي بما أن العصا يتوقعون العذاب في القبال ماذا من وياي في قبال المؤمنين ماذا يتوقعون ها أتوقعون الرحمة واللطف والعطاء الإلهي والمنحة الإلهية وما إلى ذلك. ما قدرت توصل الفكرة؟ إذن هذا بعد بحث، نرجع للتفسير، ندقق في الآيات، نتأمل، ندبر. أصلا هذه الآية خارجة عن هذه الدعوة الباطلة، دعوة أن الوجوه أو أن المن ينظرون إلى الله يوم القيامة ويرونه ويحدقون به وإلى آخرة والعياذ بالله. خب، قال قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتوضيح الاستدلال أن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة انتظار، وجاء بمعنى التفكر ويستعمل بفي، وجاء بمعنى الرأفة ويستعمل باللام. هذا بحث لغة بعد تراجعوا التفاصيل فيها. وجاء بمعنى الرؤية ويستعمل ب إلى، رؤية البصرية. والنظر في الآية موصولة بإلى، قالت إلى ربها، ما قالت في ربها، ها ما قالت لربها، قالت إلى. وجاء بمعنى الرؤية استعمل بإلى، والنظر في الآية موصول بإلى، فوجب حمله على ها على الرؤية. يلاحظ عليه أن أولا هذا ليس اللغة العربية تقصر هذا المعنى على ما ذكرتم، إذا في معنى آخر مضافا إلى أن الاستدلال الآية في غير محل، أصلا الآية ناظرة إلى شيء وأنتم تنظرون إلى شيء آخر. يلاحظ عليه أن النظر المتعدي بإلى كما يجيء بمعنى الرؤية كذلك يجيء ماذا؟ كناية عن التوقع والانتظار، كما قال الشاعر: وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح. وكقول آخر: إني إليك لما وعدت لناظر، نظر الفقير إلى الغني الموسري. وقد شاع في المحاورات لما يقول فلان ينظر إلى يد فلان، يراد أنه ها رجل محتاج يتوقع عطاء الآخر. هذا أولا، هذا هم رد عليكم باللغة، نفس اللغة. ثانيا، بحث تفسيري في فهم الآية. يقول: والتأمل في الآيتين بمقارنتهما بالآيتين الواقعتين في تلوهما، يعني بعد، يهدينا إلى أن المراد من النظر في الآية هو التوقع والانتظار للرؤية، وعليك تنظيم الآيات حسب المقابلة. قال: وجوه يومئذ ناظرة، ماذا يقابلها؟ قال: ويقابلها قوله تعالى: وجوه يومئذ باسرة. هذه زين الآية الأخرى، قال: إلى ربها ناظرة، ما يقابلها؟ قوله تعالى: تظن أن يفعل بها فاقرة. فالفقرتان الأوليتان تصفان الناس يوم القيامة وأنهم على طائفتين، طائفة مطيعة وهم ذات وجوه ناظرة، نظرة فرحة مستبشرة، النعيم بارز عليها، وهم ذات وجوه نعم، وطائفة عاصية وهم ذات وجوه باسرة مرتعبة خائفة متجهمة. ثم ذكر لكل منهم وصفا آخر، فالأولى أنها ناظرة لمن؟ إلى ربها. وللثانية أنهم يظنون أن يفعل بهم فاقرة، أي يتوقعون أن ينزل عليهم عذاب يكسر فقارهم، يعني فقار الظهر، ويقسم ظهورهم، هذا فاقرة. فالمقابلة بين الفقرة الثالثة والرابعة ربها ناظرة كذا تشهد على المراد من الفقرة الثالثة التي مضادة للرابعة، تشهد هذه ضد هذه، ذيك تصير ضدها بعد. فالمقابلة بين الفقرة الثالثة والرابعة تشهد على المراد من الفقرة الثالثة التي ماذا؟ مضادة للرابعة. وبما أن الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة ظاهرة في أن المراد، الفقرة الرابعة اللي هي تظن أن يفعل بها فاقرها، وبما أن الفقرة الرابعة ظاهرة في أن المراد توقع العصاة العذاب الفاقر، شو يصير يكون المراد في الفقرة الثالثة إلى ربها ناظرة؟ توقع الرحمة والكرم من الله تعالى، لا رؤية بالعين البصرية والحسية وما إلى ذلك. ماري واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في عرض ما يسموه بدليل عقليا وبنى بطلانهما والاستدلال بالآية الأولى. عندنا هم استدلال بآية أخرى استدلوا بها وكيفية استدلال بها وتأتي المناقشة. هذا تمام الكلام وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.